إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم وأغلى وأنفس وأفضل ساعة على مدار الأسبوع هذه الساعة التي نحن فيها، ساعة صلاة الجمعة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة والقربة من الخصائص والمزايا التي اختص الله سبحانه وتعالى بها عن غيرها من الشعائر والعبادات والصلوات. لذلك هذه شعيرة وعبادة تختلف كلياً عن صلاة الظهر من حيث العدد ودخول الوقت واشتراط العدد لها والجهر بها والعديد من أحكامها. لذلك تأملوا يا عباد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الصلاة من دون سائر الصلوات بالنداء بألطف وأبلغ عبارة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واتفق الفقهاء على تحريم البيع والشراء في هذه الساعة، وتحريم اللهو، وتحريم إتيان الرجل أهله، وتحريم النوم كذلك في هذه الساعة لما فيها من الفضائل العظيمة. لذلك غلظ الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام من تخلف عنها أو تركها تكاسلاً وتهاوناً. فعن أبي جعد الضمري كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهذه عقوبة عظيمة وعجيبة، فالطبع على القلب بأن لا يصل الخير إلى هذا القلب فيصبح من الغافلين. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعاً قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من على عود منبره يقول. وتأملوا إلى هذا الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. جعل الله سبحانه وتعالى أعظم عقوبة لمن تخلف عن هذه الصلاة أنه يكون من الغافلين، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ولا يصل الخير إلى قلبه. وبالمقابل لقد بيَّن عليه الصلاة والسلام الأجور العظيمات والكنوز الكبيرات والحسنات التي لا تعدلها حسنات في من حافظ وواظب على هذه الصلوات وما فيها من آداب وأحكام. فمن جمع ستة أشياء غفر الله سبحانه وتعالى له ما بينه وبين الجمعة التالية الأخرى وثلاثة أيام زيادة. وكذلك الحديث الذي ذكرناه في الجمعة الماضية أنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، فإن له بكل خطوة عبادة سنة أجر صيامها وقيامها. لذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، أي مع الإمام، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، أي زيادة ثلاثة أيام. وفي روايات أخرى لا يتسع المقام لذكرها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاغتسال، وبين في غير ما حديث أنه واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وذهب جمع من العلماء إلى وجوب غسل صلاة الجمعة، وقال جمهور العلماء بأنه سنة مؤكدة، وكذلك لبس أجمل وأحسن الثياب، لأن هذا الجمع عيد أسبوعي للمسلمين، ولا يليق بهذه الشعيرة أن يأتي المصلي بلباس النوم أو لباس الاستجمام أو لباس الرياضة أو لباس العمل، فينبغي أن ينتقي أنفس وأجمل وأعظم وأفضل الثياب. بل كان عليه الصلاة والسلام يحث صحابته على جعل ثوب خاص لهذه الصلاة. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على من يأتي إلى المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد ثم يصلي ما قدر له حتى يخرج الإمام إلى المنبر. وكذلك حذر عليه الصلاة والسلام من تخطي الرقاب وإيذاء المصلين. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على الإنصات والدنو من الإمام وحسن استماع الخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، وفي رواية أخرى: ومن مس الحصى فقد لغى. فحث عليه الصلاة والسلام على الإنصات والاستماع، وهو واجب على المصلي ذلك. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام فضل التبكير والتهجير والقدوم مبكرا لصلاة الجمعة، وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة، هي وسنة الصلاة ما قدر للمصلي حتى يخرج الإمام. فإن العبد إذا قدم إلى المسجد وصلى ركعتي تحية المسجد فمن المستحب له أن يكثر من الصلاة ومن الذكر ومن التلاوة، والصلاة في هذا الموضع أوكد، وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة. وكذلك أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فإن الملائكة تجلس على باب المسجد فيكتبون الأول فالأول. وفي هذا حث على التبكير وعلى الدنو والقرب من الإمام في صلاة الجمعة، فإن الملائكة يكتبون الأول فالأول. ومثل المهجر، أي المبكر للصلاة، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، أي كأنه نحر وقدم هديا بدنة ناقة سمينة كبيرة وتصدق بها على الفقراء والمساكين، وهذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: كمثل الذي يهدي بدنا، ثم كمثل الذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرى. وفي هذا حث وحرص من الملائكة على استماع الذكر، فمن باب أولى أن ينصت من يحضر إلى هذه الصلاة لاستماع الذكر وحضور الخير من الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، كذلك من الآداب المهمة في صلاة الجمعة أن العبد يجوز له إذا نعس أثناء الصلاة أن يغير مكانه ولكن لا يتكلم، ويجوز للعبد في صلاة الجمعة إذا اضطر وكان هنالك حاجة لأن يؤشر. قال بعض العلماء بأن خطبتي الجمعة كالركعتين للصلاة، ولا يجوز في الصلاة الحديث، بل يجوز الإشارة عند الحاجة. وكذلك إذا صلى العبد وانقضت الصلاة أن لا يقوم ويصلي في محله حتى يتكلم أو يغير مكانه. وكذلك إذا دخل العبد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فلا ينبغي أن ينتظر ويردد مع المؤذن، بل يعاجل ويصلي ركعتين لينال الاستماع إلى الخطيب، لأنه واجب، والترداد مع المؤذن مستحب، والواجب يقدم على المستحب. وإذا دخل العبد والخطيب يخطب فعليه أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ولا يجلس حتى يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين كذلك هذا الأمر. وكذلك كان الصحابة يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة ولا ينصرفون عنه، فحث عليه الصلاة والسلام على هذه الآداب وهذه الأحوال. وكذلك ننبه على أمر خطير وقد يفسد على المصلي صلاته: كثرة الحركة أو العبث بالمفروشات أو العبث باللباس أو العبث باللحية أو استخدام الجوال، فإنه يخشى عليه من بطلان صلاته ونقص أجره في هذا اليوم وفي هذه الساعة. وكذلك في صلاة الجمعة لا توجد سنة راتبة قبلية، بل هنالك سنة راتبة بعدية، فمن صلاها في المسجد صلاها أربعاً، ومن صلاها في بيته إذا انصرف صلاها ركعتين. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم على تعظيم هذه الشعيرة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيها وفي غيرها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من الصابرين الثابتين المستقيمين على طاعتك، المستجيبين لأمرك وأمر رسولك يا رب العالمين، واجعلنا في الآخرة من الفائزين المرافقين لنبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.